السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق الذي بدأ زيارة لطهران تستمر يومين. الجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن الكامل على الحدود بين إيران وأفغانستان. إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا وبدء فرز الأصوات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم إلى إيران في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث جرى استقباله في مطار مهرباد من قبل نائب رئيس الجمهورية محمد مخبر. وجرى استقبال رسمي للسلطان بن طارق من قبل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في قصر سعد آباد. وقال وزير الخارجية العمانية بدر البسعيدين زيارة تأتي انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادة البلدين لعلاقات التعاون بينهما. وأكد البسعيد استمرار التشاور والتعاون الثنائي، وأضاف أن توقيت الزيارة الذي جاء بعد مرور عام على زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية. أكد السفير الإيراني لدى سلطنة عمان علي نجف خشرودي المكانة الخاصة لسلطنة عمان في السياسة الخارجية لطهران، معلنا استمرار المحادثات المفيدة بين البلدين حول القضايا الاقتصادية والسياسية. وقال السفير نجف خشرودي إن زيارة سلطان عمان لطهران واللقاء مع قائد الثورة الإسلامية سيعززان مستوى غير مسبوق من الشراكة والتعاون بين البلدين. وشدد السفير الإيراني لدى سلطنة عمان على الآثار الإيجابية لإعفاء مواطني البلدين من شروط تأشيرة السفر. أكد قائد القوى البرية في الجيش الإيراني العميد كيومارث حيدر استتباب الأمن الكامل على الحدود بين إيران وأفغانستان. وشدد العميد حيدري على السيطرة التامة للقوات البرية بالتعاون مع حرس الحدود على هذه المنطقة. وأشار حيدري إلى احترام الجانب الإيراني الطرف المقابل إذا ما التزم بالقرارات الدولية، لافتا إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار على الحدود المشتركة. من جهة أخرى، أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوشستان أيوب كورد استئناف تبادل التجاري مع أفغانستان اليوم عند معبر ميلك الحدودي بعد توقف ليوم واحد. شهدت العاصمة الإيرانية طهران إقامة معرض إيران هيلث 24 للأجهزة الطبية والمختبرية والصيدلانية بحضور أكثر من 500 شركة إيرانية وأجنبية لعرض أحدث الإنجازات في هذا المجال. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تجربة واسعة اكتسبتها إيران في مجال تجهيزات القطاع الصحي، وها هي الآن بصدد تصدير هذه التجربة بهدف تحقيق عائدات للدخل الوطني. وفي هذا السياق أقيم بالعاصمة الإيرانية طهران المعرض الدولي إيران هيلث في نسخته 24 بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية نشطة في القطاع الصحي.
وضعت إدارة المعدات الطبية تراخيص التصدير وضمائمها على جدول أعمالها، وأعلنت ضرورة التصدير للشركات القائمة على المعرفة من متطلبات تجديد تراخيص الشركات تصديرها، وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على جودة المنتجات الإيرانية وتحسينها من أجل الحصول على رخصة إنتاج وتصدير يجب اتباع المعايير الدولية.
يوفر المعرض فرصة للمستثمرين للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الصحة، وهنا يقوم المختصون بدراسة فرص الاستثمار في البلاد والتعريف بآخر التقنيات الحديثة بهدف خلق بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية. حيث تسعى إيران للدخول في الأسواق العالمية في هذا المجال.
نعمل في مجال استيراد السلع الطبية منذ أكثر من 17 عاماً، وبدأنا في إنتاج السلع الطبية في مجال إعادة التأهيل منذ 3 سنوات. في مجال إنتاج المعدات الطبية قمنا باستيراد خط إنتاج المنتجات الطبية الأجنبية، وتمكنا من إنتاج سلع بنفس جودة المنتجات المستوردة.
نعمل في مجال إنتاج الليزر للبشرة والشعر والجمال، وتمكنا من إنتاج جهاز بمعايير عالية. تم إنتاج أكثر من 75% من هذا الجهاز بواسطة علماء ونخب الشركة، نظرا للجودة العالية للمنتج والسعر المعقول مقارنة بنظرائنا الأجانب. فقد تمكنا من التواجد البارز في السوق الإيرانية كعلامة تجارية إيرانية في فترة زمنية قصيرة.
أكثر من 120 شركة أجنبية شاركت في المعرض هذا العام بهدف نيل حظ أوفر في السوق الإيرانية كواحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، وقدمت أحدث ما توصلت إليه لبحث فرص الأعمال في السوق الإيرانية الواعدة.
خطط إيران خطوات كبيرة في جميع المجالات، لا سيما قطاع الصحة والمعدات الصحية، ويلعب هذا المعرض دورا أساسيا في الوصول إلى المعايير العالمية.
على نتائج الانتخابات في تركيا، إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وبدء فرز الأصوات. وقد فتحت مراكز التصويت أبوابها منذ الصباح الباكر، حيث بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد من بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كوليجدار أوغلو. وقد أعلن الرئيس أردوغان أن عملية التصويت ستنتهي بشكل سريع وسلس، معتبرا أن المشاركة تجاوزت 90%، فيما دعا منافسه أوغلو جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم بهدف إنهاء ما دعاه بالحكم السلطوي، مشيرا إلى أن الديمقراطية ستأتي بعد هذه الانتخابات. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في منطقة باب الرحمة. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين، في حين أصيب شاب بالرأس جراء مواجهات اندلعت بمدينة طولكرم بعد اقتحام قوة صهيونية لمخيم المدينة. وفيما اقتحمت وحدة القمع الصهيونية القسم 12 بسجن نفحة وأجرت تفتيشا استفزازيا في غرف الأسرى، تسود حالة من التوتر الشديد داخل السجن عقب تكرار الاحتلال لمثل هذه الأساليب. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن مناورة الفتح المبين التي أجراها حزب الله تؤكد الجهوزية للرد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أي ركن من أركان المقاومة الفلسطينية كانت أو لبنانية أو غيرها.
مناورة الفتح المبين التي أجراها حزب الله تأكيدا على جهوزية حزب الله للرد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد حزب الله أو ضد أي ركن من أركان المقاومة إن كانت فلسطينية أو لبنانية أو غيرها، كما أن هذه المناورة تأتي للتأكيد على القدرات التي يمتلكها حزب الله في مواجهة الاحتلال الصهيوني، والتي من خلال ما شاهده الاحتلال الصهيوني في هذه المناورة من تقدم وتطور للأدوات القتالية لدى حزب الله، أن حزب الله قادر على صنع معادلات جديدة في أي حرب قادمة مع الاحتلال الصهيوني، والتي ستكون يعني حربا إقليمية، لن يكون الكاسب هو الاحتلال الصهيوني، بل إن الاحتلال الصهيوني سيكون هو الخاسر الوحيد في أي معركة قادمة. وهذه ما تؤكده مناورة الفتح المبين التي أكدت على مدى التطور والتقدم في قدرات القتالية لحزب الله.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حرس الحدود سيستخدم جميع القوى والسبل المتاحة لحماية سيادة ووحدة أراضي روسيا وأمن شعبها. وقال بوتين أن هؤلاء الحرس هم أحفاد من سحق النازية، واليوم يحبطون عمليات التخريب والهجمات الإرهابية. بدوره حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب من تزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز F-16، معتبرا ذلك لعبا بالنار. ودعا لافروف العقلاء للابتعاد عن الدعم المتهور لنظام ما سماه بالنازيين الجدد، مضيفا أن واشنطن بدأت تفهم الواقع بإقرار رئيس أركانها بصعوبة استعادة أوكرانيا لجميع أراضيها. أعلن الاتحاد التونسي للشغل شروعه بمقاضاة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وعدد من أنصار حزبها بتهمة محاولة اقتحام مقر الاتحاد والاعتداء على موظفيه. وانتقد الاتحاد وصول أعضاء الحزب الدستوري إلى مقره أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية التي لم تمنعهم من التهجم على المبنى. من جهتها نظمت جبهة الخلاص الوطني وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراحهم ووقف ملاحقتهم من قبل السلطات. وحول آخر التطورات في تونس نتابع التقرير التالي.
ملتزمة بموعدها الأسبوعي، نفذت جبهة الخلاص المعارضة في تونس وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح السياسيين السجناء في قضية التآمر على أمن الدولة، في وقت نفت فيه عائلة المعتقلين أن تكون الشكوى التي تم تقديمها للمحكمة الإفريقية ضد النظام التونسي من قبيل الاستقواء بالأجنبي.
ليس هناك استقواء بالأجنبي، بل هو ذهاب إلى محاكم أخرى. ما نقولوا نحن تبديل السروج فيه راحة، بلكش ما لقيناش في بلادنا نلقاه في بلادنا، نلقاه في المحكمة الإفريقية، نلقاه تعطينا حقنا. ونحن قدمنا ملف كامل، وخاصة متاع الأستاذ نور الدين البحيري، ملف فيه شهادة طبية اللي هو مكسرة يد وعامل عملية قدامة 5 سوايع ونص.
فيما منعت قوات الأمن أي محاولة للاحتكاك بين أنصار جبهة الخلاص وعدد من مساندي رئيس قيس سعيد، قالت حركة النهضة إنها تستعد لمقاضاة السلطات لدى المحكمة الإدارية بسبب تواصل غلق مقراتها ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي.
منع غير قانوني لوصول كوادرنا للمقرات، وخلال الأيام القادمة طبعا باش نحاول نقوموا بالإجراءات القانونية لتثبيت هذا الموضوع من خلال عدول منفذين وغيره، ثم أيضا للتقدم للمحكمة الإدارية وللقضاء من أجل الاشتكاء ومن أجل التشكي حول إغلاق المقرات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ضمن مشهد سياسي محتقن، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد لتقديم مبادرة للحوار الوطني أنه تقدم بقضية استعجالية ضد الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي بعد محاولة اقتحامهم مقر الاتحاد، وضع لا يبدو حسب المراقبين مناسبا لحوار حقيقي بين الفرق السياسيين.
هناك أزمة حقيقية في التواصل بين اتحاد الشغل والمعارضة والأحزاب، لأن المعارضة تعتبره من الدعائم الرئيسية في البداية ل 25 جويلية. يعني نحن أمام أزمة مفتوحة، وهناك ثقة مفقودة بين مختلف الأطراف السياسية التي تختلف أو تشارك في هذا الحوار اللامباشر، حوار عن بعد لإنتاج حوار مباشر، ويبدو أن الأمر صعب أن ينجز هذا الحوار.
ساحة سياسية مفتوحة على تطورات متسارعة. تتعمق الانقسامات في تونس مؤذنة بوضع أكثر تعفنا، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة مالية خانقة تقف إزاءها السلطات دون حلول حتى الآن.
وأخيرا، دعت كل من السعودية وأمريكا طرفي الصراع في السودان إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي مساء يوم غد الاثنين، واعتبرت الخارجية السعودية تمديد وقف إطلاق النار قصير الأمد عاملا سيسهل عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق الذي بدأ زيارة لطهران تستمر يومين. الجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن الكامل على الحدود بين إيران وأفغانستان. إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا وبدء فرز الأصوات. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
كل يوم هو بداية جديدة، خذ نفسا عميقا وابتسم وابدأ من جديد. فاللهم في هذا اليوم اكتب لنا أوقاتا جميلة، واسعدنا بتفاصيلها، واغمرنا بخيرك الذي لا يفنى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحن سعداء كل السعادة أن نلتقي بكم في هذا البرنامج ثاني. وعنوان موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت arabicradio.net. يشرفنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي، نتمنى أن تمضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة. طيب أيها الأحبة، نحن نعيش هذه الأيام أجواء ذكرى مولد السيدة المعصومة سلام الله عليها والإمام الرضا عليه السلام، وتسمى هذه الأيام بعشرة الكرامة التي تبدأ من أول ذي القعدة تزامنا مع ذكرى مولد السيدة المعصومة سلام الله عليها، وتنتهي في الحادي عشر منه في ذكرى مولد أخيها الإمام الرضا عليه السلام. هذه الأيام العشرة تذكرنا بالكثير من المفاهيم الرفيعة والبناء والقيمة، وتعيد لنا أذهاننا ذكرى أرق العلاقات والرحمة والوفاء بين أخت وأخيها. أملينا أن تشمل الكرامات والعناية الإلهية في هذه العشرة المباركة جميع العباد. طيب، فما أجمل أن نبدأ برنامجنا لهذا اليوم بهذا الحديث من الإمام الرضا عليه السلام. نحن نعيش كما ذكرت أنا ذكرى مولد الإمام الرؤوف أنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا، وهذه المشاركة من الأخ أبو حسن من إيران. سئل الإمام الرضا عليه السلام ما العقل؟ فقال عليه السلام: التجرع للغصة، ومداهنة الأعداء، ومداراة الأصدقاء. وأيضا الأخ أبو حسن من إيران كتب لنا: أبارك لكم ذكرى عشرة الكرامة. كل الشكر والتحية لك الأخ أبو حسن من إيران على هذه المشاركة، ونحن أيضا نبارك لكم ونبارك لك ذكرى عشرة الكرامة وذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام، وننتقل معا إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم. طيب طيب الأخ أمير من إيران بعث لنا مشاركة جميلة جدا تحت عنوان مفاهيم بنكهة مبسطة. ذكر لنا الأخ أمير في مشاركته الدقيقة تستطيع فيها بالذكر والتسبيح أن تزرع 60 شجرة بالجنة بل أكثر. أيضا المساجد بيوت الله في على الأرض لاستقبال أحبابه. وأيضا الأخ أمير من إيران ذكر لنا مجالس العلم هي أمتار أنزلت من الجنة للأرض لنرتع فيها وننعم بها. طيب نشكر الأخ أمير من إيران على هذه العبارات والمفاهيم الجميلة المعبرة والثمينة. شكرا لك الأخ أمير من إيران. أما بين يدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم الجميلة ومعنا الأخ عارف من اليمن بعث لنا هذه المشاركة. نعم نحييك الأخ عارف من اليمن، أهلا وسهلا بك. كتب لنا سعادة الإنسان في الدنيا هي الشكر والصبر والاستغفار. أسأل الله أن يسعد قلبي وقلوبكم بالخير والمسرات والعافية الدائمة. شكرا لك الأخ عارف من اليمن على هذه المشاركة. وبعد لحظات نقرأ مشاركة الأخ أحمد عبد المهدي من العراق. حياك الله الأخ أحمد عبد المهدي من العراق، بعث لنا هذه المشاركة وكتب لنا لا شيء يخترق قلوب البشر كلطف العبارة وبدل الابتسامة ولين الكلام وسلامة القصد ونقاء القلب. نعم كل الشكر والتحية لك الأخ أحمد عبد المهدي من العراق على هذه المشاركة. وننتقل معا إلى مشاركة الأخ محمد من السعودية تحت عنوان كلمات من ذهب. نعم بعث لنا الأخ محمد من السعودية هذه المشاركة بعنوان كلمات من ذهب، وهي عبارات جميلة جدا. كتب لا تختر صديقا بدون فهم ولا تخسر صديقا بسوء فهم. أيضا كتب لنا الأخ محمد الشخص الوحيد الذي أشعر بأنني صغير جدا أمامه هو ذلك الشخص الذي أسأت إليه ولا زال يعاملني بلطف واحترام. وعبارة أخرى جميلة جدا بعث لنا الأخ محمد من السعودية، إن صادفت يوما إنسانا حقيقيا فلا تدعه يغيب عن أفق الروح أبدا، يوما ما ستهدي روحك إليه وتطمئن. وأيضا كتب لنا نكران الجميل هو رجل أعمى كسر عصاه بعد أن أبصر. وأخيرا الأخ محمد من السعودية بعث لنا هذه العبارة الجميلة جدا، كتب: احترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم، فتلك أخلاقك حتى وإن كانوا لا يستحقون. نعم، كانت مشاركة جدا رائعة وجميلة بعث لنا هذه المشاركة الأخ محمد من السعودية. كل الشكر والتحية والتقدير لك الأخ محمد على هذه العبارات القيمة.
لما نصب المأمون الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وليا للعهد جبرا وقسرا، تهافت الشعراء إلى قصر المأمون ومدحوا الإمام الرضا عليه السلام وصوبوا رأي المأمون في الأشعار، فأغدق عليهم المأمون أموالا كثيرة.
السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، إمامي وإمام الإنس والجان، السلام عليك أيها الإمام كؤوف وأنيس النفوس المدفون بأرض البوس، وجهت سلامي إليك من بعيد أقصى وقريب أدنى يا مولاي الذي.
السلام عليكم. قال ابن خلدون: سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول كتب الأدب أربعة، وهي أدب الكاتب ابن قتيبة، وكتاب الكامل المبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب الأمان لأبي علي الغالي، وما سوى هذه الأربعة.
طيب مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من مشاركاتكم الجميلة، مشاركات الأخ خلف من البحرين، الأخت معصومة آل عبد النبي من السعودية، والأخ صادق حمد من الإمارات، وإن شاء الله في طيات هذا البرنامج سنستمع بصورة كاملة إلى هذه المشاركات.
المنتدى الإذاعي.
تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، ونحن بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا ورقم الواتساب. طيب أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أو فقرة وللمستمعين ما يطلبون.
السلام عليكم شعب طهران الحبيبة، ونبارك لكم ميلاد الإمام الرضا وليت للمستمعين الكرام، وبهذه الذكرى العطرة أطلب نشيد باسم الإمام الرضا سلام الله عليه للرادود أبادر الحلوجي أبو مصطفى من البصرة.
حياك الله الأخ أبو مصطفى من البصرة العراق، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل الطيب معنا ومع برنامج المنتدى الإذاعي وتحديدا محطة وللمستمعين ما يطلبون. طيب نستمع معا إلى أنشودة باسم الإمام الرضا ونعود إليكم.
علي علي شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا،
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا،
شبيت أنا على الحب لذا الحسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت،
شبيت أنا على الحب يا بالحسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت.
علي يا 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 دربك والنفوس اللي تحبك بها فاز الكون. يا ملكا قد ملكت الدهور وكل قلب أتاك أسيرا، ملك سليمان يهواك يا من قبل سليمان كان أميرا.
أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس، أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس.
يا والدا من سجايا علي بوركت علما وحلما ونورا، ولدت من نسل نجم عظيم فكنت نجما عظيما كبيرا. مبروك للمرتضى
اسم الإمام الرضا، شعت نجوم الفضاء اسم الإمام الرضا. شبيت على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت. شبيت على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت.
حبك ألقى سناه علي ونور الدرب هديا إلي. الله يا نسخة من علي زرعت في كل قلب علي.
غزلتك الشموس يا أنيس النفوس.
إيران طهران منتداكم، المنتدى الإذاعي. نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة تحت عنوان باسم الإمام الرضا، وطلب منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخ أبو مصطفى من البصرة العراق. طيب أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى مشاركاتكم عبر الهاتف ومشاركة الأخت عذراء الموسوي. سلام عليكم أخت عذراء، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أختي علياء أحييكم بتحية صباحية طيبة تحمل بين طياتها كل معاني المودة والأمل بأن يستمر تواصلنا وينفع كلامنا. طبعا في
الصباح وبداية
يوم جديد يحثنا ويمنحنا على الأمل والتفاعل. فطبعا أحييك مرة أخرى أختي علياء، ما أدري إذا صوتي واضح عندي.
نعم أسمعك. نعم تفضلي، أهلا وسهلا، حياك الله أخت عذراء.
الله يحفظك طبعا، وأشكرك على هذا الوجود الجميل والمميز والأداء الأجمل. طبعا بما أنه أنا أختي علياء من النجف، أود أن أتحدث اليوم حول النجف وما هي النجف. وأقول
ما أجمل هذا الموضوع. نعم تفضلي، بكل سرور نستمع إلى مشاركتك الجميلة يا أخت عذراء.
نعم، وأحببت أن أنقل لكم هذه الصورة الجميلة عما تحوي هذه المدينة المقدسة التي تتميز بوجود مرقد أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكل من يأتي أختي علياء لزيارة هذه المدينة حتما سينتابه هذا الشعور الجميل بوجود الأسواق المتمثلة بمحال الحلوى، وخاصة طبعا الكل يعرف أو المعظم يعرفون دهين أبو علي الشهير. هذا على صعيد الحلوى، أما الأسواق فتتميز النجف بالسوق الكبير، هذا السوق طبعا الذي يكون قريب جدا من مرقد الإمام علي عليه السلام. فحقيقة أختي علياء هذا السوق الذي يحمل أكثر محلات باعت الذهب والمجوهرات، إلى إضافة إلى سوق الحويش الذي يتميز بمكانته التراثية وكتبه الغنية عن التعريف. طبعا أضف إلى ذلك يا أختي علياء بأن مدينة النجف أيضا هي تشتهر ببعض الأكلات مثل القيمة النجفية التي تتميز كثيرا بمذاقها الطيب. فحقيقة أختي علياء النجف أو الكل يعرف هي أيضا مركزا للحوزة العلمية الأولى وكثرة الحوزات العلمية التي موجودة في النجف الأشرف والمدارس الدينية التي تتواجد في هذه المدينة. فتعتبر هذه المدينة هي مركزا للعلوم الإسلامية. فنسأل من الله أن يرزقكم زيارة هذه إن شاء المدينة الله. وستتمتعون بأجوائها
إن شاء الله. طبعا لمدينة النجف الأشرف أيضا أماكن دينية كالكوفة كالسهلة وأيضا وادي السلام، وهناك مرقد لنبي صالح النبيين صالح وهود عليهما السلام كما نعم وادي السلام أيضا في ذكرت هذا الشيء. أيضا هناك وادي السلام وأيضا مرقد النبي صالح والنبي هود عليهما السلام أيضا في وادي السلام. نتمنى كما ذكرت أنت الأخت عذراء الموسوي إن شاء الله يطلبنا الإمام علي عليه السلام لزيارة هذه المدينة ولزيارة المراقد المقدسة الموجودة في مدينة نجف الأشرف. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، شكرا، تعرفنا أكثر بمدينة نجف الأشرف بطعامها بحلوياتها، وإن شاء الله نذهب ونستمتع أكثر بهذه المدينة الجميلة جدا. شكرا جزيلا لك يا عذراء، أشكرك. طيب أيها الأحبة، لدينا مشاركات كثيرة عبر الواتساب وإن شاء الله بعد اللحظات نقرأ هذه المشاركات. نحيي الأخت زينب البحراني من القطيف السعودية، نحيي الأخت زينب بأجمل تحية. شكرا جزيلا لك يا أخت زينب على هذا التواصل البناء والطيب معنا مع برنامج المنتدى الإذاعي، أهلا وسهلا بك. بعثت هذه المشاركة عبر الواتساب، كتبت: سبحان من جعل الإسلام على الأحباب عبادة. كتبت: الحمد لله على نعمة الإسلام، ما أعظم هذا الدين، إذا كان شق تمرة يبعدنا عن نارا، وصدقة تطفئ غضب الرحمن، وكلمتان تثقل الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والصيام أو صيام يوم يبعدنا 70 عاما عن النيران، ووضوء يزيل من جوارحنا الخطايا والآثام، وحسنة تتضاعف 10 أضعاف. فلماذا يعتقد البعض أن الجنة بعيدة المنال؟ جعلنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات ومستمعين أو مستمعي برنامج المنتدى من أهل الجنان بشفاعة النبي الأعظم وآله الكرام الأطهار. شكرا لك يا الأخت زينب البحراني من القطيف السعودية على هذه المشاركة، على هذا الدعاء الجميل، كل الشكر والتحية لك. طيب ننتقل معا إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم الجميلة عبر الواتساب، ونحيي الأخت أم علي الحسين من بابل العراق، بعثت مشاركات جميلة جدا، أختار
واحدة من هذه المشاركات كتبت عن الإمام الباقر عليه السلام قال: من دعا بهذا الدعاء صباحا لم يضره في يومه شيء، ومن دعا به مساء لم يضره في ليلته شيء إن شاء الله تعالى. اللهم إني أصبحت في ذمتك وجوارك، اللهم إني استودعك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، وأعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل الشكر والتحية والتقدير لك أيضا الأختم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركات. الأخت مهدي من العراق أيضا بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت: جميلة هي انتظارات اليوم، أن ننتظر بعضنا عبر منشورات كل يوم جديد، نتواصل بقلوبنا رغم دروبنا البعيدة، نزرع الابتسامة والمحبة ونحصد الحب والوفاء، يومكم جميل كجمال قلوبكم. كل الشكر لك أيضا الأخت أم مهدي من العراق. مستمعينا الكرام، بقرب الإمام الرضا عليه السلام ترتاح النفوس وتزال الهموم ويفرج عن كل ضيق، إليه يلجأ الحيارى ومنه يطلب المريض الشفاء، إنه مؤنس الغريب ضامن الجنان السلطان علي بن موسى الرضا عليه السلام، الذي قال بحقه إمامنا الجواد عليه السلام: إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة، من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار.
بيدك تمتلك كنز الهداية، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان يا علي. يا أشرف ملك فيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا، يا أشرف ملك فيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان علي. يا علي يا علي أربع أيما الغدا تتسمى علي، علي أول إمام المرتضى اسم علي، علي جدك الفاتح خبر بعزم علي، علي أورثك إحسان وبحر علم علي، علي هو الأمير اللي يحكم الأمة علي، علي وهذا الاسم محفوظة قدسيته، يحب المصطفى وتحب ذريته، علي وهذا الاسم محفوظة قدسيته، يحب المصطفى وتحب ذريته، علي وأول علي صار سميك حامي الجار، الإنس خضعت لو الجان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان.
يا أشرف ملك فيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا، يا أشرف ملك الكفاية.
طيب مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة، نأخذ هذا الاتصال عبر الهاتف من الأخ غالب من طهران. سلام عليكم يا غالب، أهلا وسهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
الحقيقة نحن على أعتاب ميلاد الإمام الرضا عليه السلام. الحقيقة الإمام الرضا نحن نعلم لكل إمام دور في خلال مرحلة نشر الدين الإسلامي وتثبيته على شتى أرجاء المعمورة، فلكل إمام كان له دور، وكان دور الإمام الرضا الحقيقة هو الرد على كثرة الشبهات في ذلك كان يرد على أهل التوراة بتوراتهم وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم، وكل فرق كل فرقة خلال المناظرات كان يرد عليها من كتبهم، إضافة إلى أنه الإمام الرضا عليه السلام قام بدور تثبيت الإمام حتى نهاية الإمام حتى نهاية يعني إلى الوصول إلى الإمام الحج عليه السلام، فالذي يؤمن بالإمام الرضا عليه السلام الحقيقة هو الذي آمن بالأئمة الاثني عشر، يكون من الشيعة الاثني عشرية، لأنه كما نعلم هنالك من الشيعة من آمنوا إلى حد الإمام زين العابدين عليه السلام، قسم منهم آمنوا إلى بعد الإمام الصادق ويعني ابن الإمام الصادق وسموا بالإسماعيلية، وبعده وقسم منهم آمنوا إلى حد الإمام الكاظم وسموا بالواقفية، إلا أنه الذي آمن بالإمام الرضا عليه السلام وإمامته استمر وأصبح من الشيعة الاثنى عشر. وهنالك أحاديث كثيرة عن الإمام الرضا لتثبيت مقام الإمامة، من جملتها أنه قال سلام الله عليه أن الإمامة أس الإسلام السامي وفرع غنامي، كذلك قال سلام الله عليه أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. الحقيقة هذا المقام الذي يعني بينه الإمام الرضا لمقام الإمام الذي هو خليفة الرسول وبالتالي الخليفة عن الله، هو الذي ثبت قلوب الشيعة وقلوب المؤمنين على الاستمرار بهذا الخط الذي أصبح هو الذي يمثل الإسلام الأصيل وقدم الكثير من الخدمات للإسلام وكذلك ضحى وقدم القرابين من الشهداء في هذا الطريق. نسأل الله يرزقنا شفاعة الإمام رضا عليه السلام وزيارته في الدنيا والآخرة. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا لك الأخ غالب من طهران، حقيقة مهما نقول فلن نستطيع تبيان معشار من حقه وعظمته، عظمة هذا الإمام الرضا عليه السلام، يكفي أنه أنيس لكل النفوس، فهو الراحة وسكينة النفس.
المنتدى الإذاعي
تحية طيبة إليكم من المنتدى الإذاعي الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة. طيب قبل الفاصل نحن استمعنا إلى مشاركاتكم عبر الهاتف وقرأنا مشاركاتكم أيضا عبر الواتساب، والآن ننتقل معا إلى مشاركاتكم المسجلة.
لما نصب المأمون الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وليا للعهد جبرا وقصرا، تهافت الشعراء إلى قصر المأمون ومدحوا الإمام الرضا عليه السلام وصوبوا رأي المأمون في الأشعار، فأغدق عليهم المأمون أموالا كثيرة إلا الشاعر الكبير أبو نواس الحسن بن هانئ، فإنه لم يأتي إلى قصر المأمون، ولما أدخل على المأمون قال له يا أبا نواس قد علمت مكان علي بن موسى الرضا مني وما أكرمته به، فلماذا أخرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك أي سيد دهرك؟ فأنشأ يقول قيل لي أنت أوحد الناس طراً في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مشتبيه، فعلاما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه، قصرت ألسن الفصاحة عنه ولهذا القريض لا يحتويه. فقال المأمون أحسن، ووصله من المال بمثل الذي وصل به كافة الشعراء وفضله عليهم.
السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، إمامي وإمام الإنس والجان، السلام عليك أيها الإمام الرؤوف وأنيس النفوس المدفون بأرض البوس، وجهت سلامي إليك من بعيد أقصى وقريب أدنى يا مولاي، الذي قال فيك سيد الورى ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، ما زارها مكروب إلا نفس الله كربه، ولا مذنب إلا غفر الله ذنبه. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. نزف أسمى آيات التبريكات والتهاني لمقام مولاي صاحب العصر والزمان أجل الله فرجه الشريف بإشراقة نور الإمامة جده الرضا بالحادي عشر من ذي القعدة الحرام، وكل عام وأنت سيدي بألف ألف خير، وأسعد الله قلبك وأبهج خاطرك. وكما نهنئكم والجميع بهذه الذكرى الميمونة للولادة الميمونة، وكل عام وأنتم بألف خير وأفضل حال. معصومة آل عبد النبي القطيب السعودي.
السلام عليكم. قال ابن خلدون سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول كتب الأدب أربعة، وهي أدب الكاتب ابن قتيبة، وكتاب الكامل المبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب الأمان لأبي علي الغالي، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها. حديث عن البيان والتبيين، وهو من الكتب اللي ترفع مستوى الكتابة والبلاغة، فقد تحدث عن البلغاء والخطباء والشعراء، ونقل أحسن ما قالوه: وكان الأديب الرافعي إذا أراد أن يكتب تناول كتابا قديما كالبيان والتبيين وقرأ فيه ساعة حتى ينطبع أسلوبه بأسلوب البيان العربي. والجاحظ من الأدباء اللي تضحك إذا قرأت كتبهم. ذكر أن الخليفة هشام بن عبد الملك سأل جلساءه أي شيء ألذ، فقال جليس تغلب عليه البلاهة: هل أصابك جرب فحككته؟ هذا ألذ شيء. فقال الخليفة: أجرب الله جلدك ولا فرج عنك. وذكر الجاحظ أخبار واصل بن عطاء وكيف أنه يلقي الخطب من دون حرف الراء ومن دون أن يتكلف. قال عنه أنه كان يلتغ بالراء، فقيله: كيف تقول اطرح رمحك واركب فرسك؟ فقال: ألقي قناتك وعلو جوادك. ومن طريف ما يقول أن ماما وبابا أول ما يتهيأ في أفواه الأطفال، لأنهما خارجا من عمل اللسان ويظهران بالتقاء الشفتين. وتحدث عن الزهاد وأخبارهم. هذه نبذة مختصرة عن هذا الكتاب، وهو أشهر من أن يعرف، لكن أحببت أن أشارككم ما قريته وطلعت عليه، وشكرا على المتابعة.
نعم، نشكر الأخ خلف من البحرين، الأخت معصومة العبد النبي من السعودية، والأخ صادق من الإمارات على هذه المشاركات الجميلة. وبعد لحظات وبعد فاصل قصير ننتقل معا مرة أخرى إلى مشاركاتكم عبر الواتساب. نحيي الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان جنوب إيران، كتب لنا عبر الواتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة. شكرا جزيلا لك. وعليكم السلام الأخ مهدي. كتب: لا تغرنكم الحياة الدنيا، فما هي إلا صفحات، صفحة تطوى وتليها صفحة أخرى، وقد نجد بعضا منها يحمل سطرا والبعض منها يحمل كلمة، وصفحة أخرى نكتب عليها عليها درسا تعلمناه وصفحات أخرى نكتب عليها بعضا من الحكايات، منها ما يروي ومنها من لا يروي. وهكذا تمر الحياة بين سطور وكلمات، يا ليتنا نكون قادرين أن نجعل آخر صفحات حياتنا حكاية تستحق أن تقرأ. شكرا لك الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان. نعم الأخ عدنان أيضا من العراق بعث لنا مشاركة صوتية جميلة جدا عبر الواتساب، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي مستمعي برنامج المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران القسم العربي. اليوم نتحدث لكم عن المرأة المسلمة المحتشمة. عندما تكون المرأة محتشمة لا يعني أنها لا تعرف الموضة، بل أنها تعرف أين ومتى ولمن ترتديها. لا يعني أنها جاهلة، بل يعني أنها جوهرة ثمينة، والجوهرة الثمينة لا يمكن لأحد نيلها والتمتع بها وبمظهرها ما لم يكن يملكها. عندما تحتشم المرأة يعني إن لها رجل يغار عليها ويخاف عليها، سواء كان أخ أو أب أو زوج، وهذا يعني إنها أغلى ما يملكون. عندما تحتشم المرأة يعني إنها تعرف ربها وتخافه، فإياكم أن يغركم جمال المرأة، ولا تملك حياء بزينتها، لأن الحياء زينة المرأة. اختر من تصونك أمامك وخلفك، ومن تنشأ لك أبناء تفتخر بهم عند الله وخلقه. اختر مدرسة جيدة لأولادك، واختاروا فتاة محتشمة، ودعكم من الانفتاح والكلام الفارغ. فالمرأة المحتشمة حشمتها زينتها وليس تخلفها. صديقكم الدائم مستمعكم عدنان بلشي كاظم، العراق الكوت.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ عدنان بلجي من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو رضا من العراق أيضا بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا هذه المشاركة بعنوان حكمة اليوم: التربية أن تعرف متى تتكلم، الأخلاق أن تسمع لمن يتكلم، الأدب أن لا تقاطع من يتكلم، والذكاء أن لا تصدق كل من يتكلم. شكرا لك الأخ أبو رضا من العراق على هذه الحكم الجميلة. والأخت أم علي من العراق كتبت: ما أجمل اليوم حين يعانق الورود، ما أجمل الورود حين تضج بالحياة، وما أجمل الحياة حين يكسوها الأمل. يومكم أمل لا ينتهي. شكرا لك يا الأخت أم علي من العراق، كانت مشاركة جدا رائعة، شكرا لك. لا شيء يأتي كما نتمنى دائما، ولكن نحن على ثقة بأن الله يخبئ لنا الأجمل. لا تعطينا الحياة كل ما نريد، لذلك اعتد على الرضا بقضاء الله وقدره. كن على ثقة بالله تعالى وأحسن الظن به، واجعل قلبك معلقا به، وتوكل عليه وحده، واذكره كثيرا حتى تعيش سعيدا ويصبح قلبك مطمئنا. طيب أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المنتدى الإذاعي. شكرا لطيب المتابعة، شكرا لكم لأنكم دائما معنا. في النهاية أشكر كادر البرنامج، كان معنا الأخ داود شهيدي وهو مهندس الصوت، وفي القسم الاتصالات كانت معنا الزميلة أمينة سليماني. شكرا جزيلا لك، وأنا كنت معكم عليا صالح. وفي النهاية أشكر الأخ المخرج الأخ كاظم صادق على هذا الإخراج الجميل والرائع، شكرا جزيلا لكم. وشكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لأنكم دائما